في المئة،
نعم
لكن وإن
أنا
كان
أقصد،
هذا العدد مبالغ فيه
نعم
فعدد المسلمين في نيجيريا لا يقل عن 75%.
نعم جزاك الله خير. أنا قرأت ذلك في عدة مواقع إسلامية أن عدد المسلمين في نيجيريا يتجاوز 75%، ولكن ما يعلن هناك عبر الحكومات في نيجيريا وعبر القنوات أن عدد المسلمين في نيجيريا تقريبا 50% وعدد غير المسلمين 50%، هل هذا صحيح؟
هذا يشيعونه ولهم أغراض خبيثة على
نعم.
هذا. لماذا يشيعون هذا العدد؟ لأن إذا قلنا أن المسلمين يعني 75 أو 80%، هذا يعني أن يعني يجب أن تخصص لهم ثروات وميزانية أكثر من ميزانية غيرهم، فهذا الذي لا يريدونه. فإذا قالوا مسلمين 50 والنصارى 50، هذا يعني أن نفس الميزانية التي تصرف للمسلمين هي نفسها التي تصرف لغير المسلمين، فهذا من ضمن أغراضهم من هذه الكذبات يعني. وطبعا لهم أغراض أخرى خبيثة، لكن هذا الذي يظهر.
نعم جزاكم الله خيرا أخي ناصر. فضيلة الدكتور محمود الحفناوي، كان من المفروض أن أبدأ بك ولكن سامحني، بدأنا بضيفنا فأنت صاحب مكان.
هذا ضيفنا.
نعم جزاك الله خيرا. شيخ محمود، أخونا ناصر تحدث عن عدد المسلمين في نيجيريا، أن عدد المسلمين أكثر من 75%، ذلك الذي يحكم هم غير المسلمين، والاضطهاد للمسلمين عجيب، والمذابح في نيجيريا غريبة. أريد أن تلقي النظر بكلمة قصيرة حول ابتلاءاتهم. لماذا يحاول هؤلاء المشركون أن يكمموا أفواه هؤلاء لكي لا يتحدثوا عن نيجيريا أو عن أعداد المسلمين في نيجيريا؟ لماذا يضيقوا عليهم؟ لماذا يحاولوا التضييق عليهم بعدة وسائل؟ لماذا؟ تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم بعد، إن نيجيريا هي أكبر دولة أفريقية تعدادا، حيث يبلغ تعدادها إلى 160 مليون نسمة، وأكثر المسلمين في أفريقيا يوجدون في دولة نيجيريا. ولكن السبب في ذلك أن رأس المال والأموال والتجارات مع النصارى في الجنوب، وأغلب المسلمين في نيجيريا هم الفقراء الذين يعانون من الفقر والجهل وقلة التعليم. واستعمرت نيجيريا، فالاستعمار مكن للنصارى على المسلمين وأعطى المناصب والتجارة وغيرها والأموال للنصارى، فنظرا لكثرة أموالهم ولتجاراتهم فهم يتحكمون في الدولة. كما أن الجهل في المسلمين، وهذا بسبب قلة التعليم وقلة المدارس وقلة الإمكانيات، يجعل من النصارى يتقدمون في الكليات ويأخذون المناصب العليا، فهم كما يقولون علية القوم هم أسافل القوم، فهم يعملون في هذه اللحظات وفي هذه الساعة على ماذا؟ على ضحض المسلمين. والعجيب كل العجب كل العجب أن في هذه الدولة هي المضطهدة وليست الأقلية، مع العلم أن الأقليات هي التي تكون مضطهدة في هذه الدولة، الأغلبية المسلمة هي المضطهدة، والمسلمون قابلوا كما سوف نتحدث مذابح كثيرة من النصارى ومن غيرهم، ونسأل الله السلامة لنا ولهم والعافية.
نعم جزاك الله خيرا شيخنا. سأرجع إليك مرة أخرى، ولكن أنا أريد أن أسألك يا شيخ ناصر، اسمعوا في الإعلام أن ما يحدث في نيجيريا هي فتنة طائفية بين المسلمين وبين النصارى، ولكنني قرأت أن الأمر ليس كذلك، أو أنا علمت من بعض إخواني أن الأمر ليس كذلك، ليست فتنة طائفية بل هي حرب على الإسلام وحرب إبادة على الإسلام وعلى أهل الإسلام. فهل أنت ترى بصفتك مواطن من نيجيريا فعل فتنة طائفية بين المسلمين وبين النصارى، أم أنها بالفعل حرب للمسلمين وتهميش للمسلمين في نيجيريا؟
والله أنا في قراءاتي القاصرة أرى أن هي إبادة على الإسلام والمسلمين، لكن بوسائل شتى. فأحيانا يعني يحرضون النصارى على يعني محاربة المسلمين ويساعدونهم بكل ما يطيقون من أموال وأسلحة وغير ذلك، خصوصا في المحافظات التي يعني النصارى لهم الأغلبية فيها. نعم. فتجد في مثل هذه المحافظات كثيرا ما يعطونهم أموال ومساعدات. لماذا؟ من أجل أن يحاربوا المسلمين. هذا واحد. وثاني هي نفسها أبو أقص أيضا يعني تشن حربا شعواء على المسلمين باسم محاربة الإرهاب. باسم محاربة الإرهاب. فإذا الاثنين مع بعض
يعني المذابح التي سمعنا عنها من خلال الإعلام وما نقرأه في المواقع على الإنترنت، مذبحة كافنشان، مذبحة تينغو إدغو، عدة مذابح حدثت في نيجيريا، وقالوا أن المقصود من هذه الحرب هي حرب على الإرهاب، البؤر الإرهابية. هل أنت ترى أن هذا الكلام صحيح، حرب على الإرهاب، أم هي حرب لتهميش المسلمين ورئي المسلمين؟
هي حرب على الإسلام والمسلمين وليس حرب على الإرهاب كما يزعمون. فإننا في نيجيريا يعني لا نعرف شيء اسمه إرهاب أصلا. نعم. وإنما بدأنا نسمع عن تفجيرات وعن أمور. متى كان ذلك؟ بعد أن حصلت هذه المذابح وبعد أن اضطهد المسلمين. وهذا طبعا طبيعة كل واحد ضعيف، يعني أنت تسلم هذا اليوم وتسلمه غدا، يعني من المستحيل أن يبقى ضعيفا.
نعم.
فسيحاول أن يقاوم، سيحاول. نعم. أن يقاوم يوم من الأيام.
نعم.
فهذا الذي يحصل. طبعا أنا مثلا ناس يأتون ليقتلوني، أقف مكتوف الأيدي أو أدافع عن نفسي؟ فإذا دافعت عن نفسي قالوا عني إرهابي.
نعم.
ثم بعد ذلك تأتي الحكومة بكل ما تمتلك من قوة لتحاربني أنا.
نعم.
فهذا الذي يحصل في نيجيريا. في الأول يعني يحرض غير المسلمين على محاربة المسلمين وإبادتهم، إذا بدأ المسلمون المقاومة والدفاع عن أنفسهم وعن أرواحهم وعن ممتلكاتهم قالوا هذا إرهاب، واستعملوا عليهم كل ما. نعم. يملكون.
نسأل الله العفو والعافية. إخواني الحرب عنيفة والحرب قوية، ولكن نبشر إخواننا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ولم يحشرون. دكتور محمود، لعلك سمعت ما قاله أخونا ناصر عن حال المسلمين والاضطهاد العجيب، وللأسف الحكومات هناك تدعي أنها تقاوم الإرهاب وهي في الحقيقة تريد تدمير المسلمين. ومكافحة الإرهاب ما هي؟ اسم أو غطاء، غطاء دولي يريدون به التخلص من الإسلام والمسلمين في هذه الدول الفقيرة التي لم يتمكن فيها المسلمون من إقامة شعائر دينهم. شيخنا، في ظل غياب دور العرب ودور المسلمين، دور المؤسسات الخيرية، أين هذا الدور؟ ولماذا لا تحاولوا كمؤسسات خيرية مساعدة إخواننا في نيجيريا، ولو على الأقل بمساعدات الخيرية والمساعدات المادية؟
هناك مؤسسات خيرية كثيرة جدا.
نعم.
من مصر وخارجها.
نعم.
كان لها دورا فعال وقوي. نعم. جدا، خاصة من دول الخليج.
نعم.
في نيجيريا وفي جميع دول أفريقيا.
نعم.
ولكن ما حدث 11 سبتمبر من تفجير برجي التجارة.
نعم.
وبدأوا يحاربون أيضا هذه المؤسسات باسم الإرهاب.
نعم.
وأخذوا يقللون من نشاط هذه المؤسسات التي كان لها دورا عظيما في نشر الإسلام في أفريقيا، وكان لها دورا عظيما في بناء المساجد والمدارس الإسلامية وغيرها في جميع دول أفريقيا.
نعم.
فبعد هذه الهجمات وبعد هذه المحاربة الشديدة لهذه المؤسسات الخيرية بدأ يتقلص دور المؤسسات الخيرية في دول أفريقيا.
نعم.
في نفس الوقت بدأوا يعطون الفرصة العظمى للمؤسسات الأخرى، مؤسسات التبشير بالنصرانية وغيرها.
نعم.
والشيعة وغيرها، لنشر أفكارهم ولتنصير المسلمين.
يعني
ضيقوا على المؤسسات الخيرية الإسلامية.
نعم.
وفتحوا المجال أمام مؤسسات التنصير.
نعم.
باسم حرب الإرهاب أيضا كما قال أخي حسن. نعم. باسم حرب الإرهاب. وباسم الإرهاب الآن كل شيء يحارب باسم الإرهاب، يعني مع العلم أن الإسلام لا يعرف شيئا عن الإرهاب، والإسلام بريء كل البراءة من هذه التهم. ويحضرني في هذا المجال قصة بين ذئب ونعجة. قصة بين ذئب ونعجة. الذئب يسكن أعلى الجبل والنعجة في بطن الوادي.
نعم.
جبل. إلى بطن الوادي.
نعم.
والنعجة لها ولد. فوقف الذئب على رأس الجبل فقال يا نعجة إن ولدك يعكر علي الماء. قال سبحان الله يا ذئب إن المياه تأتي من أعلى إلى أسفل ولا تذهب من أسفل إلى أعلى وأنت في الأعلى ونحن في الأسفل. قال أيتها النعجة هل أنا كاذب؟ أنا كذاب أقول إن ولدك هذا يعكر علي الماء. قال سبحان الله الماء ينزل من أعلى ونحن في الأسفل وأنت في الأعلى كيف يعكر ولدي عليك الماء؟ ماذا تريد؟ قال أريد أن آكل هذا هذا الغلام هذا الولد. خلاص كل هذا الولد فأكل هذا الولد. وبعد أسبوع يا نعجة نعم يا ذئب
أنت التي تعكرين.
قال لماذا تعكرين علي الماء؟ قال سبحان الله يا ذئب قلت لك إن الماء ينزل من أعلى إلى أسفل وليس من أسفل إلى أعلى وأنا في الأسفل وأنت في الأعلى أنا في بطن الوادي وأنت على رأس الجبل كيف أعكر عليك الماء؟ قال هل أنا كاذب؟ عندما أقول في إرهاب يعني في إرهاب هل نحن كذبة؟ نقول لكم في إرهاب المسلمون إرهابي يبقى المسلمون إيه؟ أنتوا حتكذبون ولا إيه؟ العراق فيها نووي يبقى فيها إيه؟ تكذبوننا أنتوا أم لا؟ هذا هو صاحب القوة يدعي فهو المدعي وهو الحاكم وهو القاضي وهو المنفذ للأحكام التي يحكم بها على الضعيف الذي لا حول له ولا قوة وهذا سببه تشرذم المسلمين وتفرق المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم أخونا ناصر. الشيخ محمود ذكر أن هناك غياب لوجود المؤسسات غياب مقصود لوجود المؤسسات الإسلامية لمساعدة إخواننا في نيجيريا والشيخ محمود ذكر في أثناء كلامه أن هناك تواجد لجمعيات تنصيرية وجمعيات شيعية فهل هذا كلام بالفعل موجود أن هناك مؤسسات للتنصير لدعوة الناس إلى الدخول في النصرانية وهناك مؤسسات لتشيع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ تفضل.
هذا الكلام الذي قاله فضيلة الدكتور صحيح 100%. هناك مؤسسات تنصيرية تعمل بجهد حثيث لتنصير المسلمين وتحويلهم إلى ديانتهم النصرانية ويعملون خصوصا في القرى والأرياف النائية. وطبعا تجد هناك يعني ينتشر فيهم الفقر فيستخدمون يعني فقرهم
يستخدمون الأموال ويوزعون
عليهم الأموال بغرض أن ينصرونهم. فتذهب إلى القرى يعني قرية التي ليس فيها أصلا أي نصراني تجد فيها كنيسة كبيرة جدا. طيب ما الذي حصل؟
سبحان الله.
وتجد يعني تجد فيها مستشفى وتجد يعني فطبعا
يعني تجد في قرية ليس فيها أي نصراني تجد فيها كنيسة كبيرة.
كنيسة كبيرة
سبحان الله
وكبيرة جدا يعني وليس صغيرة. فطبعا فيه
من الذي يصلي في هذه الكنيسة؟
والله هم يحاولون يدعون المسلمين وطبعا لجهلهم ولقلة الدعاة إلى الله فكل هذه من الأشياء التي تعينهم في هذه الأمور يعني بصراحة يعني شعب نيجيريا شعب متدين بطبيعته
ما شاء الله
بصراحة يعني والذي سافر إلى نيجيريا خصوصا في الشمال ذي الأغلبية المسلمة شعب يعني متدين بفطرته وبما يدل على ذلك يعني تجد يعني قل من لا يصلي قال من لا يصلي
أنا تجد أسمع المسجد
المسجد يكون مليان أن آخره خصوصا متى في وقت صلاة الفجر في وقت صلاة الفجر تجد الواحد يريد أن يلقي كلمة يعني لها أهمية يختار وقت صلاة الفجر أو صلاة العشاء فهذا ما يدل على أن الناس يعني فيهم خير وأيضا تجد في وقت رمضان قال أن تجد من لا يصوم حتى الذي لا يصوم لا يستطيع أن يتجاهر بفطره بخلاف ما نرى في بعض البلدان العربية للأسف
سبحان الله.
فبصراحة هذا المظهر يعني غير موجود عندنا تماما فهذا مما يدل على أن الشعب متدين بفطرته لكن غاب عنه شيء واحد ما هو الدعاة إلى الله. عندما أقول هذا الكلام لا أدعي أنه لا يوجد دعاة يوجد دعاة بكثرة يوجد دعاة بكثرة لكن أين الدعاة الربانيون الذين يربون هذا الشعب الذين يبين له حقيقة دينه الذين يأخذون بأيديهم إلى التمسك بهذا الدين فبصراحة نحن محتاجين إلى دعاة ربانيين ومخلصين وطبعا أنا أنقل شكوى التي أشتكي منها ويشتكي منها إخواني في بلداننا ما هي هذه الشكوى أنهم يغيرون على المشايخ في مصر وفي غيرها من البلدان الإسلامية. كثيرا ما نسمع عن الشيخ الفلاني في أمريكا، كثيرا ما نسمع عن الشيخ الفلاني في ألمانيا أو غيرها من البلدان.
أقاطعك ناصر، لأذهب للشيخ محمود لعرض بعض الصور عن التشيع في نيجيريا، والشيخ محمود قد يفيدنا في ذلك لدراسته عن نيجيريا. الشيخ محمود، هذه الصور التي تعرض الآن، ما رأيك فيما يحدث؟ وكيف دخل الشيعة إلى نيجيريا؟ وكيف بدأ التشيع هناك؟ وما هي الجهود التي تفعل لمقاومة التشيع؟ تفضل يا شيخ.
بدأت أول خطوات التشيع في نيجيريا التي يصل عدد سكانها كما قلنا إلى 160 مليون. حوالي 75% منهم من المسلمين، على يد طالب أو شاب اسمه الزكزاكي غلام طهران. هذا الزكزاكي أخذوه كما رأيت في بعض الصور إلى مدينة قم وجامعة قم، وعلموه الشيعة، وجلس يدعو إلى الشيعة في خفاء، واستعمل التقية، وجلس 15 عاما لم يظهر تشيعه.
سبحان الله.
وبعد أن ظهر تشيعه بعد 15 عاما وعرفه كثير من الناس، وهذا كان في سنة 95 تقريبا، ما الذي حدث؟
هذه صورتها شيخنا التي تتكلم عنها،
هذه بعض الطلبة مثله الذين أخذوهم إلى جامعة قم. طبعا بعد أخذ الزكزاكي أخذوا مجموعة كبيرة. الزكزاكي أصبح له
من نيجيريا
بحجة أنها منحة دراسية، ثم يذهبون بهم إلى جامعة قم، وهؤلاء أخذوهم من جامعة قم في زيارة لمقام الحسين. وهذه الصور عند مقام الحسين في العراق في كربلاء كمكافأة لهم، فيأخذونهم هناك طبعا بلغة العصر وبلغة التكنولوجيا. يذهب الطالب ثم يقومون له بفرمطة لعقله، وتنزيل ويندوز جديد أو سوفتوير جديد لعقله بالفكر الشيعي والمذهب الشيعي، مع الإمداد بالمال وبكل ما يريد. فبدأ يدعو هذا، فلما علم الأنصار أنه شيعي انصرف عنه كثير من الناس. والذي ساعد على التشيع في نيجيريا هي الطرق الصوفية المنتشرة هناك، منها الطريقة التيجانية والقديانية وغيرها. والطرق الصوفية والتشيع بينهما شيء من التقارب. في ماذا؟ في الاحتفال بالأولياء، الذبح للأولياء، النظر للأولياء، الاستغاثة بالأولياء، في شيء من هذا، ولكن شتان بين هذا وذاك، ولكن في شيء تقارب بينهم. فدخلوا عليهم كما يدخلون على كل الناس بحجة حب آل البيت ونصرة آل البيت واتباع آل البيت وهكذا، وبدأوا يشيعون، واستغلوا الفقر، واستغلوا أيضا العمل الاجتماعي الذي يغيب تغيب عنه المؤسسات الإسلامية في نيجيريا وفي غيرها. استغلوا على الناس من هذا الباب، وهم طبعا ليسوا كالنصارى، لأن النصارى يدعونهم إلى الكفر بالله وإلى النصرانية، أما هؤلاء فيدعون أنهم من المسلمين، وهم أخبث طائفة وجدت على وجه الأرض، فيدعون أنهم من المسلمين، وأنهم ليسوا لا يدعونهم إلا للإسلام ولكن لنصرة آل البيت الذين ظلموا، وكما تعلم من مذهب الشيعة. فبهذه الطريقة من خلال الصوفية بدأ ينتشر التشيع، بل وللأسف وصل عدد الشيعة في نيجيريا إلى 4 مليون شيعي فيما أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأ في العام قبل الماضي أول طقوس الشيعة لعاشوراء في نيجيريا جهارا نهارا، بعد أن كانت تعمل هذه الأشياء في الخفاء، وهذا طبعا بمساعدة النصارى لهم هناك، لأن بين الشيعة يحدث تقارب بينهم وبين النصارى وبينهم بين اليهود، وهدف النصارى واليهود والشيعة القضاء على أهل السنة والإسلام في وقت واحد.
جزاك الله خيرا شيخ محمود. أعود لأخينا ناصر، بعد هذا الكلام العجيب الذي سمعناه من الدكتور محمود من خلال دراساته لبلاد أفريقيا ومن خلال زيارات جمعيته التي هو فيها لهذه البلاد، أنا أعلم أن هناك تركز كبير أو تركيز كبير للتواجد الإسلامي في أكثر من 19 ولاية في نيجيريا، قبائل الهوسة وقبائل الفلاني، تبلغ نسبة المسلمين هناك قرابة 95% كما نعلم. كيف دخل الشيعة هناك؟ وكيف دخل النصارى هناك؟ كيف استطاعوا التواجد داخل هذه التكتلات المسلمة التي قلت أنت أن هناك دعاء إلى الله وهناك شيوخ وهناك طلبة علم، كيف استطاعوا الدخول إلى هناك؟
فمعروفون أن الشيعة يعني من أركان دينهم الذي يعتمدون عليه التقية أو التقية، فهم لا يظهرون يعني آراءهم الخبيثة في الأول، يظهرون على أنهم متدينون ومحبي آل البيت، فدخلوا إلى هذه المجتمعات الإسلامية عن طريق إظهار أنهم محبي آل البيت وهذه الأمور. وزكزكي هذا أول ما جاء ادعى أن هذه الدولة علمانية كافرة ويجب إقامة يعني مجتمع إسلامي يحكم بلا إله إلا الله، ورفع راية لا إله إلا الله.
هو قال ذلك للناس،
قال ذلك، هذا ما قاله، قال هو سيجاهد وبالدم وإلى آخره، سنجاهد في سبيل الله حتى يعني حتى تكون نيجيريا دولة إسلامية وإلى آخره. طبعا الناس ظنوا أن الرجل فيه خير فتبعه كثير من الناس، وطبعا كما قلت لك التقية التي هي دينهم ويعني الأساس الذي يعتمد عليها تعتمد عليها هذه الديانة، كل هذه من الأمور التي ساعدت على هذا. وأيضا يعني انتشار الجهل،
نعم
انتشار الجهل هذا من ضمن الأشياء التي من ضمن العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الأشياء. لماذا؟ لأننا نجد أن أغلب المتشيعين تجدهم الناس الذين يدرسون العلوم الأصلية،
نعم
التي يعني الذين لا يهتمون بالدراسات الإسلامية، تجد الناس في الجامعات التي لا تهتم بالدراسات الإسلامية، تجد أغلب التشيع عند هؤلاء، أغلب التشيع عند هؤلاء. لماذا؟ لبعدهم عن دراسات الإسلامية وعن المشايخ الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب. وطبعا لا ننسى موضوع الفقر سيما في الأرياف والقرى، فطبعا يقدمون لهم أموال، وطبعا معروف أن الشيعة فيه دولة كبيرة يعني تمول يعني نشاطاتهم، فكل هذه الأسباب والعوامل هي التي أدت إلى انتشار هذا الوباء على هذا المجتمع الإسلامي.
نعم جزاك الله خيرا شيخ ناصر سفيان على هذا الكلام، وهذا تذكير لإخواننا المسلمين في مصر وفي جميع الدول المسلمة في أي مكان، احذروا من هذا الخطر، احذروا من هذا الطاعون الخبيث الذي يدخل إلى بلاد المسلمين كما ذكر ناصر من خلال عقيدة التقية، يتخفون باسم الإسلام وهم في الحقيقة أكثر الناس كرها وبغضا وعداء للإسلام ولأهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. دكتور محمود، هل هناك جهود لمقاومة التشيع في نيجيريا على حد علمك من المسلمين ومن علماء أهل السنة هناك؟
طبعا لا شك، أولا يعني الأظهر له دور ملموس ومشهود، حيث يرسل الدعاة إلى نيجيريا وإلى غيرها من دول أفريقيا لمحاربة هذا، وكذلك دول الخليج، المملكة العربية السعودية لها دور عظيم في إرسال الدعاة الربانيين لمعالجة هذا التشيع ومحاربة هذا التشيع. والتقيت ببعض هؤلاء الذين ذهبوا إلى نيجيريا وإلى غيرها من دول أفريقيا من هؤلاء الدعاة من مصر ومن السعودية ومن غيرها من دول العالم، ولهم حرب مخصوص. لكن كيف انتشر بهذه السرعة التشيع؟
أنا أريد أن أؤجل هذا السؤال إلى بعد الفاصل لنتكلم فيه كما بمتسع أكثر، فإخواني فاصل قصير ونعود لكي نكمل هذا الكلام حول نيجيريا، التشيع في نيجيريا، التنصير في نيجيريا، الإبادة الجماعية واضطهاد المسلمين والحرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام تحت مسمى الإرهاب في نيجيريا. سنعود لهذا الكلام بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
مصنع التاريخ وهم يكتبونه.
نحن نصنع الأحداث، نحن نحركها، بل أسجل للتاريخ. مشكلتي جريمتي أني حذرت قومي، فانتفض أهل السنة لمقاومتي. نحن نطلب الشيعة من إيران، القاضي يفرج عنه لكنهم لا يطلقونه.
يعني مسألة إجرامية بحتة.
حزب الإسلام مشارك بالعملية السياسية، وجورج بوش منك يصيح ودز. 7000 سنة يعتدون على العراق. القناة العراقية وهي إيرانية وليست عراقية في الحقيقة، تريد 100,000 دولار.
من بدأ بالعدوان؟
ليس هو العراق الذي نعرفه.
سيدنا الكرام، ابقى
للإعلان على قناة صفا يرجى الاتصال بالأرقام التالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مشاهدي قناة صفا الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية معنا في هذا اللقاء وأقلياتنا المسلمة. كنا قد وقفنا مع الدكتور محمود الحفناوي حول سؤاله كيف انتشر الشيعة في نيجيريا، هل لهم مؤسسات، هل لهم مدارس، هل لهم مساجد، هل لهم هل الحكومة تساعدهم، هل السفارة الإيرانية لها دخل فيما يحدث من تشيع للمسلمين في نيجيريا ووصل العدد إلى 4 مليون شيعي الآن في نيجيريا. دكتور محمود حدثنا عن ذلك.
لقد شهدت العلاقة بين الحكومة المسيحية والشيعية منعطفات كثيرة.
نعم.
بدأت بتواتر في الماضي، ثم ما لبثت السلطات أن سمحت لهم بتأسيس المدارس.
نعم.
ومن هنا بدأت.
يعني شيخنا بالفعل في مدارس شيعية في نيجيريا.
نعم.
لا حول ولا
وفتحت المجال أمامهم لممارسة نشاطهم الدعوي الشيعي بشكل كبير.
نعم.
ففتح الشيعة أبواب مدارسهم على مصراعيها مجانا أمام أطفال المسلمين، ولم تتردد الأسر الفقيرة لأنهم فقراء.
نعم.
لا يستطيعون أن يعلموا أبنائهم.
نعم.
فلما فتحت هذه أبوابها مجانا أرسلوا أبنائهم إلى هذه المدارس الذي فأصبح المدرسون الشيعة يغرسون في عقول الصغار المذهب الشيعي، وأنت تعلم التعليم في الصغار كالنقش الحجر.
نعم.
ويتم تعليمهم في عدد من المدارس أيضا اللغة الفارسية.
لا حول ولا قوة.
وقد قام الملحق الثقافي الإيراني في السفارة الإيرانية في نيجيريا في مايو عام 2009 بعقد مؤتمر في جامعة لاجوس بعنوان ما هي التحديات في تعلم اللغة الفارسية وثقافتها في المجتمع النيجيري. كذلك يتم اختيار بعض الطلاب المتفوقين كما مرت صورهم منذ قليل لإرسالهم إلى إيران لتلقي علوم المذهب هناك والعودة لنشره في البلاد والعمل كمعلمين في هذه المدارس. إذا هو يحتضن الغلام الفقير من المرحلة الابتدائية حتى إذا انتهى من الثانوي يحمله إلى جامعات قم، فيجلس في جامعة قم هناك وتعلم، ثم يعود معلما للشيعة في هذه المدارس. كما أن السفارة الإيرانية في العاصمة أبوجا تقوم بطباعة الكتب الشيعية باللغة المحلية الهوسة، وهذه لغة محلية الهوسة، وهذه لغة محلية منتشرة هناك فيما تنتشر المواقع على الإنترنت لترويج للمذهب الشيعي. وهناك أيضا جريدة الميزان اليومية، والتي تصدر بلغة الهوسة خدت البال حضرتك منذ نحو عقدين يعني لها 20 سنة. شوف حتى جريدة بلغة القوم أخرجوها وهي شيعية والتي تعتبر القوة الإعلامية الضاربة للشيعة حيث تنشر فيها مقالات علماء الشيعة وعلى رأسهم الزكزاكي طبعا وهو من علماء الشيعة في نيجيريا وتتبع نشاطاتهم داخل وخارج البلاد وتهتم بنشر الأخبار التي تخص إيران في هذه الجريدة. كذلك تدعم طهران الكثير من المؤسسات لنشر الفكر الشيعي في نيجيريا ومن أهمها مؤسسة حيدر نيجيريا والتي تقوم على نفسها عن نفسها على موقع التواصل الاجتماعي مؤسسة حيدر نيجيريا من المؤسسات المهمة في تاريخ الاستبصار في نيجيريا ولها دور كبير جدا في نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام في نيجيريا وما زالت المحاولات في التوعية والتثقيف وتوحيد صفوف المسلمين جميعا وهناك مؤسسات كثيرة بل مؤسسة حيدر نيجيريا بالعربية والمؤسسة والذي أسسها فهناك مؤسسات تحارب هذه المؤسسات الشيعية ودور فعال للدعاة هناك من هنا انتشر التشيع بهذه الصورة مدارس مؤسسات خيرية مؤسسات تعليمية جريدة يومية تصدر بلغة القوم استغلال حالة الفقر عند الناس ودعمهم بالأموال وغيرها وهم كما قال الزكزاكي جاء قال سوف أنصر الإسلام وأقضي على النصرانية وسوف أعود للمسلمين بالحكم في نيجيريا فدخلوا على الناس من العاطفة ومن حبهم للإسلام فبهذا انتشر التشيع في نيجيريا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا ناصر صفيان أتيت إلى مصر لدراسة العلم الشرعي وأتى معك عدد كبير من الطلاب الوافدين إلى مصر ما هي جهودكم لصد هذا الانتشار للشيعة في نيجيريا كيف تفكرون وأنت إذا رجعت أنت ما شاء الله انتهيت من دراسة بكلية أصول الدين والآن في الدراسات العليا بجامعة الأزهر كيف تفكر وما الذي ستفعلوه للتصدي للشيعة في نيجيريا وما الذي يفعله الدعاة والعلماء الآن في نيجيريا للتصدي لمجوء لهؤلاء المجوس الذين يريدون نشر فكرهم ونشر ديانتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما أن دورنا نحن كطلاب في الأزهر الشريف ففي الأول يعني أريد أن أقول كلمة وهي ما من جهل الجهل لا ينتشر إلا بغياب العلم.
نعم أحسنت.
أيما مكان وجد الجهل وجد هذه البدع والضلالات سببها الأول غياب العلم والعلماء. طيب إذا كان هذا هو السبب الأساسي والرئيسي لانتشار هذه الضلالات
نعم.
إذن نحن نستطيع أن نكافح وندافع ونكافح هذا الجهل بماذا؟ بأن ندرس بأن نتعلم
أحسنت.
هذا هو الغرض الأساسي لمجيئنا إلى مصر
نعم.
وإلى الأزهر الشريف لكي ننهل من معارفهم ثم بعد ذلك نسافر إلى البلد وننشر ما تعلمناه بإذن الله سبحانه وتعالى وسنركز القرى والأرياف النائية التي يكثر فيها
نعم ما شاء
الجهل
الله. ما شاء الله. نصر هل العلماء في نيجيريا علماء أهل السنة يحذرون الناس من فكر الشيعة هل يعملون على نشر منهج أهل السنة وعلى تحذير الناس من منهج هؤلاء الشيعة الضلال؟
نعم إن العلماء هناك يعملون على قدر استطاعتهم
نعم.
لتوعية الناس ونشر مذهب أهل السنة والجماعة
أم أن هناك تضييق يا ناصر على العلماء هل هناك تضييق بحيث لا تستطيع أن تتكلم بأريحية أو تستطيع أن تتكلم بما تريد لوصل الناس
والله كان هذا التضييق من زمان لم يكن موجود لكن كما قال شيخنا لما بدأ الكلام عن حرب على الإرهاب وهذه الأمور بدأ التضييق يعني يظهر قليلا قليلا لكن مع هذا جهود العلماء موجودة ويحاولون في الدعوة إلى الله
نعم.
وجزاهم الله خيرا
نعم.
وأيضا يعني العرب أو المشايخ يعني لهم دور يعني وإن كان يعني نريد يعني أن يجتهدوا
نعم. أحسنت.
أكثر يعني من ما يفعلون يعني بحيث نعم. مثلا كان في واحد يعني من اليمن كان يربي كان يعني يدرس ويربي الطلبة هناك عندنا في البلد فكان يقول مثلا الجهود التي تبذل في آسيا وفي دول غربية لو بذل نصفها في إفريقيا بصفة عامة هو يقول لا يظن أنه سيوجد فيها غير مسلم.
أحسنت.
فبصراحة جهود العرب يعني قليلة جدا يعني نعم. فنريد منهم أن يجتهدوا أكثر ويحاولوا نعم. يعني لماذا؟ لأن الشعوب عندنا عندهم شيء،
عندهم قابلية للتدين،
عندهم قابلية للتدين، وأيضا يرون شيء في العرب. لما نعم. يذهب واحد عربي يقول هذا من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
فيتبعونه نعم. على هذا الأساس. هم لماذا يتبعون هؤلاء الصوفية نعم. وهؤلاء المتشيعون؟ لما يأتون يقول لهم نحن أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ما من داع نعم. إلى ضلالات إلا ويقول هو من أحفاد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. فطبعا يتبعونه
نعم.
فلما يأتي واحد عربي ليس ك يعني أنا مثلا أقوم بالدعوة، لكن لما يأتي واحد عربي يعني تأثيره قد يكون أشد من تأثيري أنا. لماذا؟ لأن هم يرون أن هذا من أصل الدين وأن نعم. حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من المؤثرات
نعم.
يعني
جزاك الله خيرا شيخ ناصر. الدكتور محمود الحفناوي، في ظل هذا العمل لنشر التنصير ولنشر التشيع في نيجيريا وغياب المؤسسات كما قلت وكما قلت من قبل، كلمة للعرب وللمسلمين في كل مكان للبذل، كلمة للدعاة، كلمة للشيوخ، كلمة للعلماء للمساندة إخوانهم الذين يأتون للدراسة في مصر وللدعوة إلى الله عز وجل في نيجيريا وفي جميع الدول الإفريقية.
أولا أناشد الدول العربية والدول الإسلامية والدول الخليجية على وجه الخصوص حيث يوجد عندها المال للعمل على نشر مذهب أهل السنة والجماعة في دول أفريقيا بأكملها، لأن نعم. هذا ليس خاص في نيجيريا فقط وأيضا في دول أفريقيا كما، وأن يدعموا الدعاء والمؤسسات الخيرية
نعم.
لنشر فكر أهل السنة والجماعة، وإلا سوف تعود الحرب على الجميع ولن تظهر بقية. أنا أضرب لك مثالا واحدا
نعم.
لو أن كل واحد منا أو من العربي أو من الدعاة أو من العلماء حمل هم الإسلام في قلبه لتغير الحال. أذكر لك هذا الداعية المعاصر المعروف رحمة الله عليه الدكتور عبد الرحمن السميط، وهذا طبيب أصلا في الأمراض الباطنية. الدكتور عبد الرحمن السميط هذا لما ذهب إلى أفريقيا بقى حمل هم الدعوة في قلبه وأخذ يدعو إلى الله جل وعلا، وجلس في أفريقيا 29 سنة
ما شاء الله.
أسلم على يديه أكثر من 12 مليون مسلم
ما شاء الله. ما
تخيل ما شاء الله. هذا مجهود رجل واحد
نعم.
لو أن عندنا 10 من عبد الرحمن السميط ماذا حدث؟ انظر ماذا صنع في هذه الفترة الوجيزة الدكتور عبد الرحمن السميط وحده بمساعدة أهل الخير والمؤسسات الخيرية له. بنى 5700 مسجد في دول أفريقيا
سبحان الله،
كما حفر 9500 بئر للفقراء في دول أفريقيا، وأنشأ أيضا 860 مدرسة وأربع جامعات، كما أنشأ 204 مركز إسلامي مراكز إسلامية في دول أفريقيا، وكان يسلم على يدي في اليوم الواحد 972 من الأفارقة رجالا ونساء
تقريبا نعم.
تقريبا
نعم.
ونال هذا الرجل على جائزة الملك فيصل لخدمة الدين الإسلامي، فأخذ هذا المال ووهبه للتعليم في دول أفريقيا. فلو أن الدعاة يحملون هذا الأمر، أعرف داعية موفق فضيلة الشيخ إبراهيم عيسى
نعم.
مدرس بدار حديث خيرية، أخذ أجازة بلا راتب وبدأ ينشر الدعوة في ونزل إلى نيجيريا، كان ينزل يأخذ أجازات الصيفية بدل أن يذهب للمصيف، بل يذهب إلى الدعوة في أجازة نصف العام وفي أجازة آخر العام، وفي النهاية تفرغ تماما للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أفريقيا بأسرها، وله جهد مشكور. وأهل أفريقيا بطبيعتهم فقراء
نعم.
عندهم طيبة، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم
الله
ويحبون وينظرون إلى العربي الذي يأتيهم من مصر
نعم.
أو من دول الخليج على أنه ابن لرسول الله
صلى الله عليه وسلم
أو من أحفاد رسول الله ومن أحفاد الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان
نعم.
وعلي، ويقابلونهم بطريقة عجيبة، كرم
نعم.
وجود
نعم.
وعناية. بل يعني داعية ذكر لي هذا الموقف بنفسه، مر على 2 من الشباب فقال لهم السلام عليكم في أفريقيا في بنين تقريبا، قال السلام عليكم، فما من هذا الشاب إلا ووقف معه دقيقة ربع ساعة يزيد أو يقل قليلا وبعدها دخل في الإسلام. قالوا نحن نبحث عن الإسلام منذ فترة. إذن هم جاهزون للإسلام. ومع ذلك المؤسسات النصرية شغالة بتنفق مليارات وكانوا وضعوا رقم 30 مليار لتكون أفريقيا قارة نصرانية عام 2017 وهذا لن يكون. ومنذ سنوات عدة إلى الآن منذ سنوات السنوات الأخيرة هذه لم يدخل مسلم واحد في النصرانية بفضل الله تبارك وتعالى ومنته.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا وعد الله عز وجل في القرآن الكريم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. شيخ ناصر،
نعم شيخنا،
ما الذي دعاك إلى الإتيان إلى مصر ولماذا مصر بالذات؟
أنا اخترت مصر لكونها مثلا كما يقال يعني كعبة العلم، فعلا مصر كعبة العلم.
نعم.
ومعروف أن مصريين يعني يستقبلون يعني جميع الناس يعني فعلا يعني هم أضياف يعني.
نعم.
يعني عندهم كرم وعنده، فهذه الأمور التي دعتني إلى أن آتي إلى مصر يعني. وأيضا يعني أبواب العلم كلها مفتوحة
ما شاء الله،
فهذه من الأمور التي يعني جعلتني أو حرضتني على المجيء إلى هنا. وأيضا المجيء إلى هنا تجد أسهل من قبل الإجراءات وهذه الأمور.
نعم ما شاء الله.
كل هذه الأمور.
هل هناك مشاكل تقابلك يا ناصر في إقامتك في مصر وفي تعلمك للعلوم الشرعية؟
والله وإن كانت هناك مشاكل لكن فيه علماء والأزهر الشريف يحاولون يعني. نعم. قدر استطاعتهم، فالحمد لله.
الحمد نعم. لله. نعم. جزاكم الله خير يا ناصر. هذا نداء لإخواننا في كل مكان لمساعدة ولمساندة إخوانهم الأفارقة الذين يأتون للدراسة في مصر، الذين يأتون لدراسة العلوم الشرعية. قفوا بجوار إخوانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. نقولها رسالة للناس: ابذلوا من أموالكم لمساندة إخوانكم للدراسة ولطلب العلم الشرعي في مصر. نقول للدعاء: لا تنسوا إخوانكم في أفريقيا من دعوتكم إلى الله تبارك وتعالى. دكتور محمود، كلمة للناس لمساندة إخوانهم طلبة العلم الذين أتوا إلى مصر لمساندتهم بالمال وبالدعاء وبالدراسة وفي كل شيء.
أولا أشكر في البداية جامعة الأزهر أن أتاحت هذه الفرصة لمثل هؤلاء الطلبة للإتيان. تقوم الأزهر بكفالتهم كفالة تامة، فهو لم يكتفي الأزهر بإرسال الدعاء.
نعم.
إلى هناك بل يستجلب طلبة العلم، وهذا تفعله جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية في المدينة
النبوية. نحن سنجعل هذا في سؤال مخصوص عن دور الأزهر. لكن
نصيحتي لأهل المال، سبحان الله، ما من بئر يحفر هناك.
نعم.
إلا ويشرب منه الألوف
ما شاء الله.
وأذكر موقفا لفضيلة الدكتور عطية محمد، لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه في الحرم النبوي، كنت بجواره أصلي في عام 96، فجاءه رجل فقال: يا شيخ ماذا أصنع لوالدي من صدقة جارية؟ قال: سبيل من المياه. فقال الرجل: يا شيخ عندي إمكانية كبيرة وأنا صاحب أموال وعندي. قال: سبيل من المياه. قال: يا شيخ أستطيع؟ قال: سبيل من المياه. ففهمت من الشيخ أن سبيل المياه له من الأجر العظيم لو فعله الإنسان لوالده. لو أن لكل إنسان صاحب مال مات والده أو مات والدته وأراد أن يصنع لوالده ولوالدته ولنفسه صدقة جارية، فليحفر بئرا في أفريقيا، فليعن طالب كهذا الطالب الذي ترك أهله وهو فقير لا يستطيع أن ينفق على نفسه، وجاء وتعلم وانتهى من الأزهر من الجامعة، وهو الآن يدرس في الدراسات العليا الماجستير، وسوف إن شاء الله يكمل إلى الدكتوراه. هذا إن عاد إلى بلده نيجيريا، ماذا تتوقع منه أن يصنع وقد حصل على العلم من منابعه، من أعظم مؤسسة علمية على مستوى الدنيا وهي مؤسسة الأزهر. فينبغي على أصحاب الأموال الذين لا يجدون ماذا يصنعون ولا يعرفون كيف يصنعون بأموالهم من صدقات جارية، أن ينفقوا على هؤلاء الطلبة، أن يحفروا آبارا في أفريقيا. هناك مؤسسات متخصصة لحفر الآبار هذه في أفريقيا وفي غيرها، فالذي يجهز هذا الطالب فكل كلمة يتعلمها في ميزان حسناته، كل كلمة يبلغها في ميزان حسناته، بل كل رجل يهتدي على يد هذا الشيخ ناصف وغيره من الدعاة يكون في ميزان حسنات من أنفق على مثل هؤلاء الطلبة. فهنيئا لأصحاب الأموال الذين تأتيهم الأجور ما بأمر يسير. ذهب أهل الدسور بالأجور عندما ينفقون على مثل هؤلاء الطلبة. ولا أجد أعظم من أعظم أبواب الإنفاق الإنفاق على طلبة العلم الشرعي وإعانتهم وكفالتهم كفالة تامة.
نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ناصر سفيان، أتيت إلى مصر ودرست بكلية أصول الدين وانتهيت من الدراسة، والآن في الدراسات العليا بفضل الله عز وجل. ما رأيك في دور الأزهر فيما يقدمه من خدمة لك في مصر وفي غير مصر من دعاة إلى الله عز وجل في إفريقيا وغيرها؟
والله لا أملك أن أقول شيء، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
نعم.
فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فدعوا له.
نعم.
فأنا لا أملك إلا هذا الدعاء، فأقول جزا الله الأزهر الشريف خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمة للإسلام وللمسلمين في جميع أنحاء العالم. نحن مثلا تجد يعني واحد في البلد يعني يأتي على منحة الأزهر، يشترون له التذكرة ويحصل على التأشيرة ببلاش يعني فهذا دور كبير يعني جزاهم الله خير. ويأتي هنا يسكن في مدينة البعوث التي تحتضني بداخلها حوالي 4000 طالب وافد، وينفقون عليه ويعطونه طعام
ما شاء الله
والعلم، فجزاهم الله خير على هذه النفقة التي يبذلونها.
نعم،
وهذا ما أملك.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ ناصر. دكتور محمود، كلمة للأزهر ودور الأزهر في مصر فيما يفعله من دعوة إلى الله عز وجل في مصر وفي بلاد العالم.
من المعلوم أن الأزهر من أكبر المؤسسات الإسلامية.
نعم.
التي تعمل لنشر الإسلام والدين وتعليم القاصي والداني من المسلمين في مصر وفي خارجها، والشرف كل الشرف لمن نال شهادة من الأزهر، وهي أعلى الشهادات العلمية على مستوى الدنيا بالنسبة للعلوم الشرعية. والأزهر له دور فعال في نشر الإسلام على مستوى العالم الإسلامي. أنا أذكر كنت في عمرة سنة 1995 في الحرم المدني، وكان معي شيخ من شيخ الأزهر، شيخي الشيخ سمهود رحمة الله عليه. ثم رأيت بعض الطلاب من بعض العامة من مسلمي شرق آسيا يأتون وهو يلبس العمامة الحمراء فيقبلون على يده في الحرم، فتعجبت وقلت: يا شيخ، هل يعرفونك؟ قال: لا. قلت: لماذا يقبلون على يدك؟
مجرد
أن رأوا العمامة الحمراء على رأسه، شرف عظيم.
نعم.
لأهل مصر ولعلماء الأزهر. قال: لدور الأزهر العظيم في دول شرق آسيا وفي دول أفريقيا في نشر الإسلام والدين.
نعم.
فالأزهر يرسل الدعاة والعلماء لتعليم الناس في دول شرق آسيا وفي دول أفريقيا. وأذكر من هؤلاء من علماء الأزهر الذي له دورا عظيما في نشر الدعوة في أفريقيا، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للتعليم عن بعد، وهو أستاذ دكتور بجامعة الأزهر.
نعم.
هذا له دور عظيم في نشر الإسلام. نعم. في الأزهر، ويذهب في العام مرة ومرتين وثلاثة.
نعم.
للدعوة في أفريقيا، وانظر يرسل الأزهر إلى هؤلاء، فهؤلاء يعودون ينشرون العلم في بلادهم. يعني الأزهر يرسل العلماء إلى هذه البلاد والدعاء. أيضا الأزهر يأتي بطلبة يعلمهم في هذه البلاد، فجزى الله الأزهر والقائمين عليه. وهكذا ينبغي أن تكون مصر رائدة العالم الإسلامي على مر الزمان بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا شيخ محمود. ختاما في هذه الحلقة ندعو إخواننا بعد أن سمعوا وسيسمعوا أكثر عبر برنامجنا أقلياتنا المسلمة عن هذه البلاد التي يتم فيها الدعوة إلى التنصير والدعوة إلى التشيع، ندعو إخواننا للدعوة إلى الله وللإنفاق وللبذل وللتضحية ولحمل هم هذا الدين العظيم. فأهل الباطل لا يكفون عن نشر باطلهم ليلا ونهار، نحتاج إلى عمل دؤوب في الدعوة إلى الله عز وجل. ختاما لهذه الحلقة نشكر ضيفنا من على اليمين أخونا الشيخ ناصر سفيان، طالب بالأزهر الشريف من نيجيريا. جزاك الله خيرا شيخ ناصر.
الله خيرا، جزاك
الله يحفظك ويجزي خير. نشكر أيضا شيخنا الدكتور محمود الحفناوي، أمين عام جمعية أمة واحدة والمحاضر بمعهد الفرقان لإعداد الدعاء. جزاك الله خيرا دكتور محمود على زيارتك. ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك. جزاكم الله خيرا إخواننا.
جزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا قناة صفا أن سمحت لنا هذه الفرصة الماتعة. وجزاك الله خير فضيلة الشيخ أحمد على هذا المجهود المشكور.
جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوثاه يا غوثاه يا غوثاه
هذا أمين يشتكي أهواه
يا غوثاه
هذا أمين يشتكي أهواه.
شن الطيران الحربي التابع لقوات الأسد غارات جوية على سوق بلدة سنجار.